الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 12 من كتاب الأصول الثلاثة، وعلمنا في الدرس السابق بعض ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. يقول رحمه الله أن الله عز وجل بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالنذارة عن الشرك، كما قال الله عز وجل: ربنا أبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كما قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الآية. كما قال الله عز وجل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كما قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والنذارة هي التحذير من الشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أي حذرتكم وخوفتكم منها. والبشارة تكون بالخير في الغالب، ولذلك قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال الله عز وجل: وجاءكم النذير، أي محمد صلى الله عليه وسلم. ذهب بعضهم إلى أن النذير هو الشيب وليس بصحيح، فالنذارة تكون بالتحذير من الشر، والبشارة تكون بالدعوة إلى الخير. ويدعو إلى التوحيد، لأن الدعوة إلى التوحيد هي أساس كل الرسالات، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل دعاة إلى التوحيد ويحذرون من الشرك والتنبيه. والتوحيد هو إفراد الله بما يجب له كما تقدم، والدليل على أنه يدعو إلى هذا الأمر قال الله عز وجل: يا أيها المدثر. والسبب في ذلك أنه لما رجع من غار حراء يرتجف قال لزوجته: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فناداه الله عز وجل بذلك: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، قم فأنذر، أي قم بالنذارة والدعوة إلى الله عز وجل. وهذا معنى حديث عياض بن حمار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن أعلمكم مما علمني ما جهلتم يومي هذا، إني بعثت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وأحلت لهم ما حرمت عليهم، وإني بعثتك فقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: يا رب إذن يثلغ رأسي حتى يدعوك الخبزة. فأمره الله عز وجل بالبشارة والنذارة، وهدده الله عز وجل إن لم يقم بهذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا، فقيل: لتفعلن أو ليفعلن بك، أي هدده الله إذا لم يقم بالدعوة إليه لكان عليه العقاب. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهكذا جميع الأنبياء أمروا بالبلاغ، وهذا أيضا دليل على أن الداعي إلى الله عز وجل لا بد أن يكون مبلغا لدين الله، لا يكفي أن يستقيم في نفسه. قم فأنذر، أنذر الناس وحذرهم من الشر وحذرهم من ترك الخير. فلا يقول قائل بأن النذارة خلاص التحذير من الشر إذا لا أذكر الخير، كما أننا نقول الله عز وجل يطاع بالفعل ويطاع بالترك، كذلك النذارة تكون بالتحذير من الشر والتحذير من ترك الخير. وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، وليس مجرد قول الله أكبر، وإن كان هذا من الذكر الحسن، لكن يعظم في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته، فهو العلي العظيم، وهو كبير في ذاته سبحانه وتعالى، وهو الواسع عليم. وثيابك فطهر، يستدل بالآية على طهارة الثياب، وكذلك ما هو عام على طهارة الإنسان من الشرك. وذكرت الثياب لأنها ظاهر الإنسان، فكما يجب عليه أن يطهر ظاهره يجب عليه أن يطهر باطنه. وأي عمل يقترن به الشرك يفسده. وقد يطلق الثوب أيضا على الأعمال، كما قال بعضهم يعني أما والله ما لبست ثوب فاجر ولا من غدرة أتقنع. بعض الصحابة يصف نفسه أنه ما لبس ثوب فاجر، والمراد أنه ما جاء بأعمال سيئة، وإنما أعماله صالحة. وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. إيش معنى لا ثوب فاجر؟ يعني ما لبس القميص حق الفاجر السارق الزاني، أم أنه ما تقمص بالأعمال السيئة من الشرك فما دونه؟ هو هذا. وثيابك فطهر، أي طهر نفسك، طهر قلبك، طهر لسانك، طهر جوارحك من الشرك والتنديد والمعاصي والآثام. والرجز فاهجر، الرجز كل ما يخالف الكتاب والسنة رجز، لكن تدخل فيها الأصنام دخولا أوليا. والهجر هو الترك والبراءة، وليس المراد فقط هجر الأصنام، بل هجر الأصنام وعباد الأصنام. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وفي الآية الدعوة إلى هجر مكان المعاصي والسيئات والذنوب، وقبل ذلك الشركيات، فإن من جالس جانس. والله عز وجل يقول اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ويقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. انظر إلى هاتين الآيتين، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في مساجدهم، في أماكن دروسهم، في أماكن عبادتهم، في جميع شؤونهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم في مساجدهم، في مدارسهم، في جميع شؤونهم. لأن مجالسة من يدعو إلى الله ويطيع الله عز وجل فيها خير ونفع مهما كان. لا تقول أنا ما أفهم، أنا ما أستفيد، أنت مستفيد، مستفيد أجور ولو لم تفهم ولو لم تعلم ولو لم تدرس. كونك مجالس لهم، تشهد جماعاتهم وتشهد جمعهم، أنت على خير. وهكذا إذا جلست السيئين لا تقول أنا ما أتأثر، من جالس جالس، لو لم يكن إلا التروض على وجود المنكر. أضرب لكم مثالا، الآن لو لما يكون الإنسان في مركز علمي ما يسمع أغاني ولا ينظر نساء، لو قدر وخرج إلى السوق وسمع موسيقى أو رأى امرأة متبرجة، كيف سيكون موقفه؟ سيتنكر لهذا الأمر تنكرا عظيما، ويظهر ذلك في ملامح وجهه وفي كلامه وفي امتعاضه، وربما عاجل بالابتعاد عن ذلك المكان. بينما إذا عاش في ذلك المكان واختلط، بعد أيام يتروض ويصبح الأمر عنده من المسلمات، ربما يسمع موسيقى ما يتأثر، ربما يرى النساء يغض أول يوم ثاني يوم ما عاد يبالي، بل ربما وصل الحال إلى التعمد، لأن من جالس جانس. وهنا تحذير لبعض إخواننا في الهند الذين يقولون بأن بعض المحرم في البلاد الإسلامية قد يتغاضى عنه في مثل البلاد الهندية كالاختلاط ونحوه، هذا غير صحيح. ما كان حرام في البيت العتيق هو حرام في أقصى المشرق وأقصى المغرب، ما كان حرام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام إلى أن يخرج المسيح الدجال. الدين ليس فيه انتقائية ولا فيه وقت دون وقت، فيه أمور أبيحت للضرورة، ليس معنى ذلك أنها حلال، هي حرام لكن يعني جاز لذلك الشخص أن يستخدمها ضرورة وليس عليه إثم، وإلا هي حرام. فلا يجوز الاختلاط لا في اليمن ولا في الهند ولا في مكة ولا في أمريكا، الاختلاط حرام، اختلاط الرجال بالنساء وملامسة أو ملابسة الرجال للنساء والنساء للرجال، هذا من أسباب الفساد العريض. قال: والرجز الأصنام. الأصنام والأوثان بينهما عموم وخصوص، لأنك ستجد في الأحاديث والآيات أصنام وأوثان. ما الفرق بينهما؟ الأصنام ما كان على صورة مجسمة لحيوان من الحيوانات، صورة إنسان، صورة قرد، صورة أسد، هذا يسمى صنم. الوثن قد يكون صنم أي على صورة مجسمة، وقد يكون على غير صورة مجسمة، كأن يكون جبل، بعضهم يعبد الجبل، بعضهم يعبد حجرة، بعضهم يعبد شجرة، بعضهم يعبد قبة، هل يقال في القبة صنم أو وثن؟ وثن، لأن الوثن أعم من الصنم، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم. وقد ألف الكلبي كتاب في الأصنام، يعني ذكر فيها أصنام العرب المشهورة مثل هبل واللات والعزى ومناه ونحو ذلك من الأصنام. وهجرها ترك عبادتها، وكذلك ترك ملامستها، وترك كذلك تصويرها واقتنائها، والبراءة منها وأهلها على ما تقدم بيانه. قوله: ولا تمنن تستكثر، أي لا تمن على غيرك بما أعطاك الله وتستكثر بحيث تأخذ أكثر مما أعطيت، أو تريد الثناء على ما لم تعطي. ولربك فاصبر، أي اصبر على أوامره واجتناب نواهيه. قوله: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، هذا في التقريب، وإلا فبعضهم يخالف في مسألة الإسراء والمعراج متى وقع، بعضهم يقول قبل الهجرة بستة أشهر، وبعضهم يقول قبل الهجرة بسنتين، بعضهم يقول قبل الهجرة بثلاث سنوات، وهذا هو الأشهر. أخذ على ذلك 10 سنين. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذه 10 سنين؟ الذي يظهر أنه كان يتحنث بنوع صلاة، يتحنث بنوع صلاة، لكن هل كانت قد فرضت؟ الله أعلم، لأن الفرض كان ليلة المعراج، افترض الله على أمة محمد 50 صلاة، ثم راجع محمد ربه بدلالة موسى إلى ذلك، حتى قال الله عز وجل هي 50 وهي 50، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. والإسراء كان من مكة إلى بيت المقدس، قال الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على البراق أو البراق كما في حديث أنس وغيره. وأما المعراج فكان من بيت المقدس إلى حيث شاء الله من العلا، أخذه جبريل ثم استفتح باب السماء، فقيل من؟ قال جبريل، قال ومن معك؟ قال محمد، قال وقد بعث إليه؟ قال نعم، قال فوجدت آدم وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى، قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا آدم، قلت وما هذا عن يمينه ويساره؟ قال هذا نسم بنيه، إذا نظر إلى يمينه رأى أصحاب الجنة فضحك، وإذا نظر عن شماله رأى أصحاب النار فبكى. ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم عرج به إلى السماء الثانية وفيها ابني الخالة عيسى ويحيى، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج إلى السماء الثالثة وفيها هارون عليه أو يوسف، فيها يوسف. ثم عرج به إلى السماء الرابعة وفيها إدريس فرفعناه مكانا عليا. ثم عرج إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون، والسماء السادسة وجد فيها موسى، والسماء السابعة وجد فيها إبراهيم، وكل واحد يرحب مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح إلا ما كان من إبراهيم، فإنه قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأن آدم وإبراهيم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من ذريتهما، فآدم أبو البشر جميعا، وإبراهيم هو أبو إسماعيل الذي يعود إليه نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أي مكان بعيد حيث شاء الله من العلا، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى إليه الصلوات الخمس، أوحى إليه 50 صلاة. ثم رجع إلى السماء السادسة فقال له موسى ما فرض الله على أمتك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. وهل كانت صلاته بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج قبل العروج أم بعد العروج؟ الذي يظهر أنها بعد العروج، لأنه ما سأل عنهم حين صلوا خلفه، ولو كان قبل العروج لسأل عن أوصافهم، من هذا ومن هذا ومن هذا، لكن لما كان قد رآهم في السماء لم يعيد السؤال في الأرض. قال وفرضت عليه الصلوات الخمس، هذه التي تعلمون، الفجر والظهر والمغرب، نعم، والعصر والمغرب والعشاء، فرضت ركعتان ركعتان. ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر كما هو معلوم. قال وصلى في مكة 3 سنين، أي بعد المعراج على القول الصحيح، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وفيه دليل على أن هجرته إلى المدينة لم تكن من محض تصرفه، وإنما بأمر الله له، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه كان قد أراد الهجرة، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: تأنى لعله أن يؤذن لي. قال: أترجو ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. ثم اشترى أبو بكر رضي الله عنه ناقتين وجعلهما في فناء بيته يعلفهما، ثم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وقال: قد أذن لنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور، وغار ثور سبحان الله في الاتجاه المعاكس للطريق المدينة. غار ثور الذي رقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الاتجاه المعاكس لطريق المدينة، وهذا الأمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم للتمويه، لأنهم هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج إلى المدينة، قد خرج أصحابه قبله، ولذلك أخذ بالاتجاه المعاكس، وهو ما يسمى الآن بحي الهجرة، وجبل ثور قريب من بطحاء قريش الذي يعرف المكان الذي فيه الشيخ حاء، هو الجبل الذي أمام الإنسان وهو متجه إليه، جبل كبير جدا. أخبرني من رقى إلى يعني الكهف أو الغار أنه مكث ساعتين إلى ساعة ونصف في المشي، يعني الجلد ربما يمشيها في ساعة ونصف، والسريع أو الخفيف ربما في ساعتين، مع أن الطريق أصبح أحسن من ذي قبل، ربما قد عمل فيه بعض الأدراج، أو ربما مع كثرة الماشين قد صار طريق معهود. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طريقا معهودا. ثم بعد ذلك كان يأتيهم عامر بن فهيرة رضي الله عنه بأخبار قريش، كان رجلا ذكيا يسمع أخبار قريش بالنهار ويأتيهم بالخبر بالليل، وهكذا كانت تأتيهم أسماء بنت أبي بكر بالطعام في نطاقها، وهذا والله يدل على شجاعتهم جميعا. يعني المكان ما بين مكة قديما وما بين هذا المكان قريب 7 كيلومتر، قريب 7 كيلومتر، تصوروا يسيرها الرجل أو المرأة في الليل، ما هناك أنيس ولا ضوء ولا شيء. فجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادا عظيما، وحرص الكفار على لقيا النبي صلى الله عليه وسلم، وبحثوا عنه شدة، وجعلوا لمن يجده دية رجل 100 من الإبل، 100 من الإبل، حتى أنهم جاءوا إلى نفس الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو بكر: يا رسول الله، لنظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال: يا أبو بكر، ما ظنك بتني الله ثالثهما؟ فلما كان في الثالثة ضرب السير إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوجه إلى ذلك المكان، فلحقهما سراقة بن مالك، وكان قد أعطي 100 من الإبل، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فخاصت فرسه، فعلم أنه لا قدرة له على ذلك، فقال: أجرني يا محمد. ثم أسلم وقال: أكفيك ما هاهنا. فكان إذا لقي أحد يبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم يقول: قد كفيتك ما هاهنا. فسبحان الله، جاء طالبا ورجع رادا مدافعا. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة وغير طريق المعهود، طريق الهجرة يسمى الآن طريق الهجرة، وهو غير الطريق المعهود، لأن الطريق المعهود الناس ذاهبون راجعون، لكنه جاء من طريق غير الطريق المعهود، أحيانا يلتقي مع الطريق المعهود، ربما لبعض الحاجة إذا أراد أن يمر على مثل خيمة من معبد من أجل الشرب والاستعداد، وأغلب الأحوال على أنه على غير الطريق المعهود. مشى بهم رجل من بني الدين كافر، استأجروه على أن يدلهم على الطريق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يركبون على بعير واحد، وكان الناس يعرفون أبا بكر ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون: من هذا يا أبا بكر؟ قال: هذا هاد يهديني السبيل. وذكر هذه القصة مذكور في حديث البراء في الصحيح لمن أراد أن يطالعه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد شيئا فنزلوا في ظل حجرة، ثم ذهب أبو بكر يلتمس له يعني شيء من اللبن أو الحليب، فوجد راعيا فحلب له شاة لم ينزع عليها الفحل، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وبرد له أبو بكر ذلك الشراب، كان يصب عليه الماء، قال: ولا هي أمر علي من كل شربة. يعني ذكر أن سبحان الله يتلذذ بشرب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما زال الأنصار يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان يوم من الأيام قد ذهبوا إلى بيوتهم، وسبحان الله كانوا يرقبونه محملين بالسلاح ومتجملين استعدادا لقدومه وفرحا بنزوله. فبينما هم قد رجعوا إلى بيوتهم، طلع رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة، قصر أو بيت أو نحو ذلك، فرأى رجلين يمشيان في السراب، فجعل يقول يناديهم: يا معشر العرب، هذا محمد قد جاءكم. فخرجوا فرحين مسرورين، فما رؤيت المدينة في يوم أنور من ذلك اليوم، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. ونزل في قباء في بني عمرو بن عوف، حيث كان قد نزل الصحابة وبنى لهم مسجد قباء، وبقي عندهم 14 ليلة. يعني تعرفون النازل إلى منطقة يرحبون به ويكرمونه ويضيفونه، فاحتاج إلى البقاء عندهم هذه الفترة. ثم إنه ركب ماذا ناقته ومشت به إلى المدينة، فقال: اتركوها فإنها مأمورة. فما زالت تمشي حتى نزلت في فناء أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فمكث عنده حتى بني له الحجر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اختط المسجد، وكان فيه خرب وقبور للمشركين، فأمر بالخرب فسويت وقبور المشركين فنزعت، ثم بنى المسجد. وكانوا يبنون ويقولون: الله، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد أبوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وكان صلى الله عليه وسلم عند نزوله يصلي في مرابض الغنم، وربما وصلى صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا كما تقدم معنا في بعض الدروس. هذا ملخص للهجرة. وكان هناك أناس قد هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأناس هاجروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين. ومن باب التنبيه تلك الأبيات التي تقال: أنهم رحبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا، أو كذا. هذه أبيات لا تثبت سندا، ثم هي من حيث المتن منكرة، لأن ثنيات الوداع هي من جهة تبوك، سيكون هذا الترحيب لو ثبت لما قدم من جهة تبوك، أما أنه جاء من قبل مكة ورحب بها بهذا الترحيب فلا يثبت لا سندا ولا متنا. وتسمية المدينة بالمدينة المنورة لا دليل عليه، لأنه إذا استدل بالحديث الذي ذكرنا من أنهم لم يروها نورت في مثل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قد ذكر أنها لم يروها أظلم من يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، فلربما ذكر أنها نور وأنها ظلام.